المسألة 45. المسألة 45. قال السيد المعتين: إذا اشترى العامل أباه أو غيره ممن ينعتق عليه إن كان قبل ظهور الربح ولا ربح فيه أيضا صح الشراء وكان من مال القراض، وإن كان بعد ظهوره أو كان فيه ربح فمقتضى القاعدة وإن كان بطلانه لكونه خلاف وضع المضاربة فإنها موضوعة كما مر بالاسترباح بالتقليب في التجارة، والشراء المفروض من حيث استلزامه للعتاق ليس كذلك، إلا أن المشهور بل دعي عليه الإجماع صحته، وهو الأقوى في صورة الجاهل بكونه ممن ينعتق عليه، فينعتق مقدار حصته من الربح منه ويسري في البقية، وعليه عوضها للمالك مع يساره، ويستسعى العبد فيه مع إعساره، لصحيحة ابن أبي عمير عن محمد بن قيس عن الصادق عليه السلام في رجل دفع إلى رجل 1000 درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم، قال عليه السلام: يقوم، فإن زاد درهما واحدا انعتق واستسعى في مال الرجل. وهي مختصة بصورة الجهل المنزل عليها إطلاق كلمات العلماء أيضا، واختصاصها بشراء الأب لا يضر بعد كون المناط كونه ممن ينعتق عليه، كما أن اختصاصها بما إذا كان فيه ربح لا يضر أيضا بعد عدم الفرق بينه وبين الربح السابق، وإطلاقها من حيث اليسار والإعسار في الاستسعاء أيضا نزل على الثاني جمعا بين الأدلة، هذا ولو لم يكن ربح سابق كان فيه أيضا، لكن تجدد بعد ذلك قبل أن يباع، فالظاهر أن حكمه أيضا الانعتاق والسراية بمقتضى القاعدة، مع إمكان دعوى شمول إطلاق الصحيحة أيضا للربح المتجدد فيه، فيلحق به الربح الحاصل من غيره لعدم الفرق. في هذه المسألة يتعرض إلى ما إذا اشترى العامل من ينعتق عليه لا على المالك، بمال المالك، بمال المضاربة. هنا يقول: إن لم يكن ربح سابق ولا في نفس هذه المعاملة والشراء ربح، ولا أنه سوف يأتي ربح في نفس هذه المضاربة، يقول: لا إشكال حينئذ في صحة الشراء، ويكون هذا العبد المشترى كله للمالك ومن مال المقارضة، إذ ليس هناك ربح لا سابق ولا بالمعاملة ولا لاحق في نفس المضاربة، فلا وجه لأن يكون للعامل شيء من هذا العبد لكي ينعتق عليه فينعتق باقيه مثلا بالسراية ونحو ذلك، فيقع الإشكال مثلا في صحة شرائه والمأذونية فيه، إذن يكون الشراء صحيحا والعبد بتمامه ملك للمالك ومن مال القراض والمضاربة، وهذا واضح. وإنما الكلام فيما إذا اشتري بعد ظهور الربح، بحيث كان مال المضاربة مشتركا بينهما لحصول ربح سابق، أو اشتري بأصل رأس المال قبل ظهور الربح لكن كان فيه ربح، نفس هذا الشراء كان فيه ربح اشتراه بأقل من قيمته السوقية فهناك ربح، أو ارتفعت قيمته السوقية، اشتراه بقيمته السوقية ثم ارتفعت قيمة العاب فكان ربح، أو حصل ربح في سائر المعاملات في نفس هذه المضاربة بحيث كان المعامل مشتركا شريكا مع المالك فيما حصل من رأس المال ومن المال الموجود بتمامه مثلا. حينئذ هنا في هذه الشقوق الثلاثة أو الأربعة يقع البحث في أنه ما هو حكمه. وينبغي إيراد البحث كما فعل الماتين إلى إيراده وتقسيمه إلى قسمين ومقامين. مقام يبحث فيه حول ما هو مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن رواية خاصة، ومقام ثاني فيما تقتضيه الرواية الخاصة الواردة في الباب. أما البحث الأول فقد حكم السيد الماتن قدس سره بأن مقتضى القاعدة هو البطلان، هكذا قال. قال: وإن كان بعد أي شراء بعد ظهوره أي الربح، أو كان فيه ربحون في نفس المعاملة ربحون، فمقتضى القاعدة وإن كان بطلانه أي بطلان الشراء لكونه خلاف وضع المضاربة فإنها موضوعة كما مر بالاسترباح بالتقليب في التجارة، في التجارة. وشراء المفروض من حيث استلزامه للانعتاق ليس كذلك، فمقتضى القاعدة البطلان بهذا الدليل الذي يذكره، إلا أن المشهور بالدعي عليه الإجماع صحته بالرواية الخاصة التي يذكرها. إذن فالسيد الماتن في البحث الأول كأنه حكم بالبطلان، حكم بالصريح كلامه الحكم بالبطلان، وظاهره الحكم بالبطلان مطلقا، أي أن مقتضى القاعدة لولا النص الخاص أن يحكم بالبطلان مطلقا، وأن الشراء باطل. وقد استدل على ذلك بهذه الجملة التي ذكرناها: لكونه خلاف وضع المضاربة فإنها موضوعة كما مر للاسترباح بالتقليب في التجارة، والشراء المفروض من حيث استلزامه للانعتاق ليس كذلك، أي ليس للاسترباح، فلا يكون مشمولا للمضاربة التي وضعها للاسترباح موضوعة للاسترباح. هذه الجملة فيها تفسيران واحتمالان، فيكون مدعى السيد الماتن وجهان يمكن أن يستند إليهما. التفسير الأول ما هو ظاهر العبارة أو أقرب إلى كلام الماتن، بل لعله المتعين بقرينة ما تقدم منه في المسائل السابقة. وحاصل الوجه الأول هو أنه مقصوده من أن وضع المضاربة للاسترباح فيكون هذا خلاف وضع المضاربة، أن المضاربة حيث أنه مبنية عرفا وبحسب غرض المتعاملين، أن المالك للمال رأس المال يريد الاسترباح بماله، إذن فهو لا يرضى ولا يريد أن يشترى بماله إلا ما يكون فيه ماله محفوظا وصالحا للاتجار، لا شراء شيء يؤدي إلى تلف ماله وارتفاعه قهرا عليه بالانعتاق، هذا يكون خلاف غرض المتعاملين، غرض المالك في المضاربة غرضه بالمضاربة استثمار المال والاسترباح به بالتقليب في التجارة، وشراء من ينعتق عليه خارج عن ذلك، فلا تشمله، لا يشمله إطلاق المضاربة، وبالتالي لا يعمه الإذن في هذا النحو من الاتجار المساوق مع إتلاف المال، فيكون شراؤه لمن يكون في منافيا مع هذا الغرض شراء فضوليا لا يرضى به مالك المال، فيكون باطلا بلا إجازته، يكون الشراء باطلا كما أنه يكون خارجا عن المضاربة. هذا وجه. فمقصوده من البطلان بطلان الشراء من جهة كونه فضولي وخارج عن إذن المالك وعن المضاربة المأذونية لا محالة. فإذا كان كذلك كان شراء فضوليا فيبطل الشراء ولا موضوع للانعتاق أيضا. بل لو أجاز المالك فصح بالإجازة أيضا لا موضوع للانعتاق ولا للحق للعامل، لأنه فضولي كما قلنا خارج عن المضاربة، فلا يكون شيء من حق المال العامل لكي ينعتق عليه ثم يسري العتق إلا حصة المالك مثلا. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، الاحتمال الثاني في كلام الماتين، أن يكون مقصوده من أنه خلاف وضع المضاربة نظر إلى نكتة كبروية لا صغروية. هذا الوجه الأول، النظر فيه إلى نكتة صغروية، أي أن عقد المضاربة لا تشمل والإذن المستبطن في المضاربة لا يشمل مثل هذا الشراء الذي خلاف غرض المتضاربين متعاملين بالمضاربة، فهو نكتة صغروية، بمعنى أنه يوجب ذاك الوجه الذي بيناه أن لا يكون الإذن والمضاربة شاملين لهذا الشراء. أما لو كان شاملا له ومأذونا فيه لم يكن حينئذ إشكال من هذه الناحية، بخلاف الوجه الثاني. هذا الوجه الثاني يحمل فيه، أو الاحتمال الثاني نحمل فيه كلام الماتين على نكتة كبروية، وهي أنه حتى لو فرض عموم الإذن وإطلاق المضاربة مثل هذا الشراء، مع ذلك يحكم ببطلان المضاربة، لأن دليل صحة المضاربة إنما هو الروايات الخاصة على خلاف الأصل الأولي، وإلا فالأصل الأولي بطلان المضاربة والمزارعة والمساقات وأمثالها من العقود، وإنما نقول بصحتها وبكون الربح بينهما بملاك الروايات الخاصة الواردة في الأبواب الثلاثة. وحينئذ يقال الروايات الواردة في باب المضاربة لا تشمل موارد عدم إمكان الاسترباح لتحقق الانعتاق القهري، سواء كان من ناحية العامل أو كان من ناحية المالي، لأن الوارد فيها التعبير بأنه الربح بينهما، والربح بينهما لابد أن يكون ربحا فعليا موجودا مستقرا، والمال محفوظا، لأن المال ينعتق وينتلف قهرا. إذن فلا إطلاق في روايات المضاربة صحة المضاربة لا إطلاقها لشمول مثل هذا الشراء الذي ليس فيه رأس المال محفوظا وقابلا للتقليب والتقلب. فإذا لم تكن الروايات الخاصة شاملة وكان مقتضى الأصل فساد المضاربة، إذن فالنتيجة لا محالة بطلان هذا الشراء، بطلان هذه المضاربة، فيكون باطلا من باب أن الأصل في المضاربة البطلان إلا ما شملته الروايات، والروايات لا تشمل. فإذا كان باطلا فلا يملك العامل شيئا من هذا العابد، لأن تملكه له شيء من مبني على متوقف على صحة المضاربة، فإذا لم تكن المضاربة صحيحة فلا شيء له، فلا انعتاق من ناحيته. حينئذ يبقى إذا كان الشراء مأذونا فيه يقع صحيحا للمالك بتمامه، ولا يكون شيء من لهذا الإنسان العامل. هذا الآن فرق، وهذا هو فرق هذا الوجه الثاني، الاحتمال الثاني عن الاحتمال الأول. في الاحتمال الأول الشراء أيضا باطلا لأنه فضولي لولا إجازة المالك. هنا لو كان المضاربة فيه إطلاق، يعني في الإذن الموجود في إطلاق، المضاربة باطلة إلا أن الشراء صحيح، من قبيل سائر موارد المضاربات الباطلة التي تكون المعاملات الواقعة مأذونا فيها من قبل المالك، فتقع للمالك، هنا أيضا يقع للمالك. هذا فرق. وفرق آخر أيضا يترتب على الفرضين، أنه هنا على الاحتمالين، أن هنا المالك العامل يستحق أجرة مثل عمله أيضا، لأن المضاربة كانت شاملة له، وهذه الآن باطلة، وما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، فيكون هنا له حق أجرة مثل العمل بعد أن كشف بطلان المضاربة. إلا أن في الفرض في بناء على الاحتمال والتفسير الأول كلام الماتين لا يستحق العامل شيئا، لأنه اشترى شراء غير مأذون فيه خارج عن المضاربة رأسا، قام بشراء فضولي، الشراء الفضولي لا يستحق شيئا عليك، كل عمل فضولي يقوم به أحد في مال الآخر. بخلافه هنا لا يكون الشراء فضوليا، بل شراء مأذونا فيه مأمورا به من قبل المالك، أم ليس صحيح، ليس مضاربة صحيحة، فلا يستحق الحصة من الربح إذا كان فيه ربحون، لكن يستحق أجرة مثل عمله لاحترام عمل المسلم كما تقدم. هذا أيضا فرق ثاني بين الاحتمالين، وبلحاظ هذين الفرقين نقول هذا الاحتمال الثاني أبعد من كلام الماتين، لأنه لو كان نظر الماتين إلى هذا الاحتمال أولا لم يكن ينبغي أن يعبر أنه عدم صحته أو بطلانه، إذ الضمير في بطلانه يرجع إلى إذا اشترى العامل أباه أو غيره ممن ينعتق عليه، فظاهره بطلان الشراء، بينما الوجه الثاني لا يوجب بطلان الشراء، يوجب بطلان المضاربة، والشراء صحيح. مضافا إلى أنه لو كان هناك حين نظر إلى الوجه الثاني كان ينبغي أن يذكر أنه له أجرة مثل عمله، فإن هذا يستحق أجرة مثل العمل، بينما هذا أيضا لم يذكر. مضافا إلى أنه لو كان هذا المبنى، هذا الاحتمال الثاني هو المنظور إليه للسيد الماتين، حينئذ كان منافيا مع مطالب منه قد تقدم منه في المسألة السابقة، منها أنه هو يرى أن مقتضى الأصل صحة المضاربة، ولو لا بعنوان المضاربة بعنوان معاملة أخرى على ما تقدم منه في عدة مسائل، فأصل هذا الاحتمال الثاني خلاف مبناه، فكيف تناقض مع ما ذكره هناك؟ بل قد تقدم منه في المسألة 44 أنه لو اشترى من ينعتق على المالك وكان فيه ربح فالمضاربة صحيحة، هناك كذا قال أن هذا لا ينافي حينئذ من هذه الناحية، لا ينافي المضاربة تكون صحيحة من هذه الناحية، هناك تقدم منه كلام أيضا من هذا القبيل، وهذا ينافي، مع أنه لو كان هناك إذن من المالك وتصريح من المالك، فمع شمول الإذن من المالك والقصد من المالك لأن يشتري أبا إن كان بإجازة المالك، هو يرى أن الشراء يقع صحيحا حينئذ، والمضاربة أيضا تكون صحيحة إذا كان هناك ربحون. هذه أيضا قرينة ثالثة رابعة، ما أدري كم قرينة صارت، على أن مقصود الماتين ليس هو هذا الاحتمال، وإنما الاحتمال الأول، ولهذا قلنا أن الاحتمال الأول هو الأقرب في كلام الماتن، بل لعله يكون متعينا. وعلى كل حال هذان وجهان قد يذكران هنا لإثبات بطلان الشراء أو بطلان المضاربة، والجامع والأثر المشترك بين الوجهين أنه لا انعتاق، لا ينعتق العبد المشترى أيضا لأنه خارج عن المضاربة، فلا موضوع للسراية ولا غير ذلك، وإنما شراء إما فضولي أو مجاز، وإذا كان فضوليا فيبطل، وإلا فيكون صحيحا لغاية الأم يقع للمالك. إلا أن كلا هذين الوجهين محل إشكال في نفسهما. أما الوجه الثاني والبيان الثاني، وهو أنه هنا أدلة صحة المضاربة لا تشمل، فهذا الكلام كما قلنا متوقف على مطلبين، أولا أن الأصل في المضاربة الفساد وأمثالها من العقود، وثانيا أن الروايات الخاصة لا تشمل هذا المورد، وكلا المطلبين محل منعين. أما أن الأصل الفساد قد بينا في باب سابق تبعا للماتن أنه الأصل ليس هو الفساد، بل يمكن تصحيح هذه العقود على القاعدة بأدلة عامة وخاصة تقدمت في محلها. لا نحول على ذاك البحث المفصل الذي بحثناه في بداية كتاب المضاربة. إذن فهذا المطلب الأول غير تام. المطلب الثاني في الاحتمال الثاني أيضا غير تام، وهو أنه لو فرضنا أن الأصل في المضارع الفساد بحيث نحتاج في إثبات الصحة إلى الروايات الخاصة، مع ذلك قلنا بأن الروايات الخاصة لها إطلاق يشمل المقام، ليست الروايات الخاصة غير شاملة لمحل الكلام لشراء من ينعتق على العامل. والوجه في ذلك أن هنا هذه الروايات لا تدل كما قلنا في البحث السابق في المسألة السابقة في أحد التقريبات، هذا هو نفس التقريب الثالث المتقدم أو الثاني المتقدم هناك في المسألة السابقة. قلنا هناك بأن الروايات ليس فيها دلالة على أكثر من حصول من أنه من شمول مورد يكون رأس المال فيه صالحا للتقليب والتقلب ولو مرة واحدة للتجارة، يعني لبيع وشراء لشراء مال مرة واحدة ويكون فيه ربحون وإمكان الربح، وهذا حاصل في المقام، فإنه هنا سوف يكون رأس المال قد اشتري به شيء يمكن أن يكون فيه ربح. قالت الأمر هذا الشيء الذي يكون فيه ربح وهو العبد الذي ينعتق على العامل لا على المالك، هذا العبد في طول تملك المالك له سوف يكون هنالك انتقال لمقدار من هذا الربح إلى العامل، لأن ربح العامل في طول ربح المالك مقدار من ينتقل إلى العامل بمقدار حصته، وحينما انتقل إلى العامل لأنه أحد عموده ينعتق عليه ثم يسري مثلا هذا العتق إلى الباقي بناء على السريان في أمثال المقام، وبهذا هذا الانعتاق فيما ينتقل إلى المال إلى العامل ثم السريان إلى الباقي الذي هو ملك المالك، هذا كله في طول التملك وفي طول الربح، هذا كله في طول الربح، فلا يعني هذا كله فيما بعد تمامية المضاربة وتمامية أثر المضاربة من حصول الربح وحصول الملكية للمالك وللعامل، لكن بعدما حصلت كل هذه التملكات والأرباح وانقسمت بينهما انقساما مشاعا لا انقساما مفرزا، أنه بمقدار حصة المالك المقرر للمالك العامل يكون للعامل والباقي للمالك، في طول ذلك يتحقق هناك انعتاقون الذي هو بحكم التلف، بحكم التلف القهري مثلا الذي يكون على العامل وثم على المالك بسبب العامل لو كان بسببه ومع علمه، فيكون العامل بالنسبة لماله قد أتلف مال نفسه بنفسه بنفس إقدامه على هذا الشراء، بالنسبة للمال حصة المالك يكون مثلا متلفا فيكون ضامنا لما أتلفه عليه بهذا الشراء لا أقل في صورة العلم مثلا والعامل، فيكون قد أتلف على المالك ماله، حاله حال أي مضاربة كان فيها ربح ثم بعد حصول الربح أتلف العامل ذاك الربح بمتلف آخر بأكله لذاك المال أو بطرحه في الصحراء أو في الماء، ولهناك هل يقال أن المضاربة تبطل حينئذ هنا لأنه قد تلف هذا الربح، هذا مثل ذاك عرفان أيضا فضلا عنه عقلان، فليس في المقام شيء على خلاف ما هو مقتضى القاعدة مقتضى الروايات الخاصة في روايات المضاربة، تقول الربح بينهما الربح الحاصل من حيث المضاربة، أما أنه بعد حصول الربح وانقسامه بينهما مشاعا هل لابد أن يبقى هذا لمعاملة أخرى أو لا تبقى، لا يبقى رأس المال مع هذه الخصوصيات غير مأخوذة في تلك الروايات. الروايات إذن من هذه مطلقة، لا وجه للتشكيك في الروايات من هذه الناحية، كما لا وجه لدعوى أنه لا يصدق استرباح. هنا يصدق استرباح لأن هذا العامل يضمن للمالك بحسب الحقيقة، يضمن للمالك ما يكون أتلفه عليه بالسراية يكون ضامنا، فالمالك يكون بحسب الحقيقة مستربحا. هنا إتلاف المال مع الضمان لا ينافي الاسترباح، سواء كان الإتلاف بفعل تكويني بإتلاف تكويني أو بفعل موجب للإتلاف الشرعي كما في الانعتاق، فإنه إذا كان هناك ضمانون وكان في طول تحقق الملكية وملكية الأصل المال وملكية الربح لهما معا، إذن فأي منافاة هذا مع الاسترباح؟ لا ينافي لا مع صدق الربح ولا مع مقتضى التجار والتقليب والتقلب المال في المضاربة للتجارة، فإن المقدار اللازم هو أن يكون تقليب وتقلب لحاظ الشراء، وهذا رأس المال كان صالحا للتقليب والتقلب لشراء هذا العبد الذي فيه ربح بحسب الفرض، ولا يشترط أن يكون قابلا للتقلب في معاملات عديدة ودارات عديدة وشراءات عديدة. هذا ليس مأخوذا لا في مفهوم المضاربة ولا في منصرف تلك الروايات. إذن فالروايات إطلاقها لا بأس به، فلا موجب لدعوى أنه لا يكون لا تكون هذه المضاربة صحيحة كبرويا. هذا الوجه الثاني، فالوجه الثاني غير مقبول. أما الوجه الأول الذي من المظنون أنه هو مقصود صاحب العروة قدس سره، وهو الإشكال الصغروي أن هنا الشراء باطل لأن المضاربة بحسب غرض المالك منصرفة مثلا، والإذن المستبطن فيها منصرف عن شراء من ينعتق ولو بالسراية، من ينعتق عليه على المالك ابتداء لو اشترى أحد عمده، وهذا قد أقره فيما سبق أيضا، أو من ينعتق على المالك على العامل ثم يسري بالسراية إلى المالك، كلا هذين الفرضين خارجان عن غرض المالك من الاتجار، فإنه لا يريد مثل هذا الشيء، يريد أن يكون رأس ماله محفوظا وليس تالفا عليه ولو قهرا ولو مع الضمان. فلا يكون لا تكون المضاربة ولا الإذن المستبطن فيها شاملا لمثل هذا الشراء، فيقع فضوليا ويكون باطلا. هذا الوجه الأول، هذا الوجه الذي هو وجه صغروي، وقلنا أنه هو المتعين في كلام الماتن، هل يكون تاما أو لا يكون تاما يأتي إن شاء الله تتمة البحث فيه.